بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله. يقول السائل: رجل ترك لأولاده مبلغا من المال ثم جلس في بيته، فقام أبناؤه الكبار بتنمية المال حتى صار أضعاف أضعاف ما تركه لهم، ثم توفي بعد ذلك وله ورثة وهم أبناء صغار وبنات وزوجة وأب إضافة إلى أبنائه الكبار. والسؤال: هل يعطى الأبناء الصغار وأخوانهم ووالدتهم وجدهم من جميع المال أم مما تركه لهم فقط؟ لأن الذين نموا المال وتعبوا فيهم الأبناء الكبار. وهل للأبناء الكبار أخذ مال مقابل أتعابهم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصل التركة مال الوالد كما ذكر، وعمل بعض أبنائه في هذا المال ونماه، فيكون لهؤلاء الأبناء أتعاب من أصل معلوم. قبل قسمة التركة يعطون ما كان لهم من أتعاب بحسب تحديد ذوي الخبرة الذين علموهم ومما تطيب به الأنفس، ثم تقسم التركة على سائر مستحقيها للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا سائر الوراث كل حسب ما أعطاه الله، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. إنما الشاهد أن من له أتعاب فهي ملكه، فهي حقه، أتعابه له، سواء كان في تركة والدهم يعني أو أحد والديهم، الأتعاب له، لا لمن تعب. نعم.
يقول السائل: امرأة طلقها زوجها ولم ترزق أولادا منه ولها أخ وأخت توفت قبلها، وبعد طلاقها قام برعايتها ابن أخيها وأولاده، وهي الآن كبيرة في السن ولها مال يقوم برعايته أولاد ابن أخيها الذين يقومون هم برعايتها، وقد بنوا لها مسجدا من خراج هذا المال، وقد أوصت هذه المرأة لأولاد أخيها بالثلث من هذا المال، ولم تقنع بهذا لأنها تريد أن تكافئهم على جميلهم ومعروفهم في رعايتها، فقالت لهم: خذوا كل ما تريدون من مالي هذا وتصرفوا فيه كيف تشاءون. السؤال: هل فعلها هذا صحيح؟ وهل يجوز لهم أخذ كل ما أرادوا من هذا المال؟
الجواب: إن كانوا وارثين فليس لهم إلا الأتعاب، وليس لهم إلا مقابل ما أنفقوا، فإنه لا وصية لوارث. وإن كانت هبة وهبت مقابل إحسانهم ومعروفهم، فلا يجوز أن يحصل في الهبة إجحاف ببقية الورثة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدد في الثلث ما دون، ووجب العدل. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم سواء أولاد أو أقارب، وجب العدل، وأن يبقى من المال للوارثين، ولا يجحف بسائر الوارثين من أجل ذلك الإحسان. هل جزاء الإحسان الإحسان؟ يعطى المحسنون إليها من ذكر ما كان مقابل أتعاب أو نفقة أنفقوها، وما عدا ذلك حتى وإن حصل جفاء من الوراث لا يجوز أن يحرموا. نعم.
يقول السائل: ما حال حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما، وما حكم من انتعل قائما؟
الحديث صحيح، والحكم أمر إرشاد، خالف الأولى، لأنه إذا انتعل قائما ربما سقط، خاصة فيما إذا كان النعل مثل إذا كانت خفافا، الخف إذا لبسه قائم قد يتهادى هكذا وهكذا. أما مجرد إدراج رجله في شيء من النعل الخفيفة التي لا يكون فيها ما يحتاج إلى أن يمد بيديه ويدرجها وما كان من ذلك فالأمر سهل، لكن هذا يشمل الخفاف، إذا انتعل في خف يقال منتعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: منتعل كالراكب، فاستكثروا من النعال، وهو يشمل الخفاف. فدل هذا أن ما يسهل إدخال الرجل فيه لا يتناوله الحكم، الأمر فيه أيسر، وأن ما كان مثل الخفاف أنه لو لبس ذلك أدى ذلك إلى سقوطه أو تمايله أو ما كان من ذلك، وربما مال على بعض فيحصل له بعض انفتال بعض العصب أو الالتواء، فكان أمرا إرشاديا لولا ترك هذا، هكذا يقولون، ليس أمر إيجاب. نعم.
يقول السائل: امرأة تزوجت برجل ثم بعد ذلك اعتنق هذا الرجل التشيع، فنصحناها بمخالعته فوافقت على ذلك لأنه صار يسب الصحابة، ولكن أهلها يقولون لها: أولادك، فما نصيحتكم؟
إذا تزوجته في حال سلامته من هذا الفكر الخبيث، فإن الرفض والتشيع فكر خبيث وبدعة عظيمة تتضمن كبائر من الذنوب وعظائم من الذنوب، ومن ذلك العدوان على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والشتم لهم، والوقيعة في أم المؤمنين رضي الله عنها فيما برأها الله منه، ومن كان حاله كذلك فإن بدعته كبرى مخرجة من الملة بحق من اتهم أم المؤمنين فيما برأها الله منه. وحاصل ذلك أنه إذا طرأ عليه التشيع الرفض والتشيع بعد أن كان على غير ذلك، فإنها لا تستديم البقاء معه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، فإن بقاءها معه عرضة لافتتانها به ولضيق صدرها من أفعاله إن لم تفتن بذلك. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون. فليس من وقايتها لنفسها، وليس من وقاية وليها لها ابتداء من عذاب الله أن يزوجها برافض ولا بمشرك، وإن طرع ذلك أعينت على مخالعته. فقد قالت امرأة ثابت بن قيس: يا رسول الله، لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، لكني أكره الكفر في الإسلام، فأذن لها بمخالعته لمجرد كرهها للبقاء معه، على أنها ما أرادته، ما أنه من المبشرين بالجنة. ومفهوم هذا الحديث على أن من عتبت عليه خلقا ودينا من باب أولى، إذا عتبت عليه في دينه أنه من باب أولى لها أن تخالعه. وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، وكان الله واسعا عليما. فلا يجوز لها الرضا بالبقاء مع من تغير حاله إلى مثل ما ذكر بقدر مستطاعها في التخلص. وأولادها لهم الله، فإن يسر الله بقاءهم معها وسلمهم من الفتنة، وإلا فالله له حكمة في خلقه. لا تبقى أسيرة على هذا الفكر البطال من أجل أولادها، ولا يجوز لأحد أن يبقى أسيرا من أجل راتب دنيوي أو وظيفة ويدخل في مثل هذه الأفكار الهدامة، ولا كذلك من أجل مسجد، ولا من أجل قليل ولا كثير. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. والجليس السيء له أضرار، مثل الجليس الصالح كحامل المسك ونافخ الكير، وقد شبه بما بنفخ الكير المحرق، إما أن يحرقك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. والشيعي والرافض جليس سوء مع غيره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فرطا. قال الله: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الحياة الدنيا. ومن كلام السلف كثير في ذلك، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. والمرأة أشد تأثرا بزوجها، لا سيما وهو القوام عليها. فالتخلص منه إلى رجل صالح يعينها على طاعة الله عز وجل وتسلم في دينها من الأمور المطلوبة. وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. نعم.
يقول السائل: عندنا مدارس أهلية أولادنا وبناتنا يدرسون فيها، ويوجد فيها حصص لتعليم الغنى والموسيقى، فهل نأثم إن درسنا أولادنا فيها؟ وما نصيحتكم لمدراء المدارس والقائمين عليها؟
تعليم أبناء المسلمين أمانة، أمانة في أعناق المعلمين. كلكم راع مسؤول عن رعيته، وهو راعي في ذلك الشأن. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وليس من الائتمان ائتمان الآباء والأسر أبناءهم لهذه الجهة أن يربوهم تربية على معصية الله، لا في الزي المدرسي المتشبه بالكفار من لباس البناطيل والدويرات التي على الرأس، ما يسمونها بالتلويت أو ما إلى ذلك القزع والرضا بذلك، ولا في ما يتعلق بالغنى فإنه من المعاصي. وفي قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. فسرها السلف كابن مسعود وغيره بالغنى، لهو الحديث يلهي عن ذكر الله وينبت المرض في القلب والنفاق في القلب، كما جاء أنه ينبت ذلك كما ينبت الحبة في حميل السيل. واستحلاله خطير، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم: يكون أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف يبيتون في غضب الله يصبحون في سخطه. الحديث وقوله الخمر والمعازف قرنه بالخمر الذي شربه كبير من كبائر الذنوب وقد توعد عليه باللعنة، وقرنه بالزنا وهذا يدل على أنه من المحرمات، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وهكذا كان السلف إذا مر بصاحب طنبور يقول: يا بني اضع ضعي أصبعك في أذنيك واشدد حتى لا يسمع ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى. وذكر تلك الأبيات، وإنما يترجم في هذه الأبيات أو ينظم فيها ما دلت عليه الأدلة من أنه ينبت المرض في القلب. لا يجتمع حب القرآن، حب الهداية، مع حب الأغاني. ولهذا تجدون من أفسق الناس، من أفسق الناس وأبعدهم عن القرآن والامتثال له، وكذلك أيضا التدبر له والخشوع عنده، هم الذين أصحاب الأغاني والموسيقات ومرض القلوب. فلا يجتمع حب القرآن والعناية به والتدبر له والخشوع في تلاوته وما كان من ذلك مع حب الأغاني. وكثير من الناس زاغوا بسبب هذا، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، حريفون الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظا ما ذكروا به، فقست قلوبهم بسبب المعاصي وسماع الأغاني. القرضاوي كان يقول: أنا أبيت على أغنية فلانة، سمى امرأتين من المغنيتين، يستمعها ويشدو عليها، وانظروا حالها الآن، حاله متردي إلى الغاية بسبب هذا الفسق وتجريء نفسه وغيره. فما تجد فتنة يدعو إليها الغرب إلا والقرضاوي يتبناها، هو أمثال من المغنين أصحاب الغناء أصحاب الرقص ما كان من ذلك. فعلى المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى وعلى حسن التربية لأبنائهم. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، فرقوا بينهم في المضاجع. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تربية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ، إنا لا نأكل الصدقة. ورباه على الاجتناب المحرم حتى الأطعمة يربي. قال: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث عن ابن عباس إلى آخره في وصيته لذلك الغلام. قال: يا غلام، سم الله، كل بيمينك وكل ما يليك. هكذا يؤدبه، أدب الطعام، في العقيدة، في الأخلاق، في غير ذلك. هكذا ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وأبناءهم وسائر الناس على هذه التربية الصحيحة. قال: يا معاذ، والله إني لا أحبك، أوصيك أن لا تدع دبر كل صلاة، أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنوصي أنفسنا وسائر السامعين بتقوى الله، وأن نشعر بالمسؤولية أمامه بين يديه يوم القيامة، وأن الله سائل كل عما استرعاه. ما من عبد يسترعيه إلا رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وهذا والله وعيد شديد، وأن هذا المعلم سيسأل عن علمه في ماذا عمل به. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله إن اكتسبه فيما أنفقه، عن عمره فيما أفنى، شبابه فيما أبلاه، وأن علمه ماذا عمل به. اتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم بخارجين النار. فيحصل يوم القيامة الخصام والتبرأ من معلم لا ينصح، من معلم لا ينصح. فإن الدين هو النصيحة، كما قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: الله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجاه من حديث تميم الداري، علقه البخاري، أخرجه تعليقا، ووصله الإمام مسلم في صحيحه. هذه مسؤولية عظيمة ملقاة على كواه المسلمين ومعلميهم، والتمايز بين الجنسين وتربيتهم تربية صحيحة، وأن لا يمكنوا لأفكار الغرب في الدخول عليهم في بلاد أصلحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة الدينية، كما قال: اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحته. والله جل وعلا يقول: تذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ف فمن له قدرة أن يعتني بأبناء المسلمين فعلوا، إلا تنحى عن هذا العمل لمن يحسن هذا العمل يدعو إليه. واعلم أنك أيها المعلم داعي، فإن دعوت إلى خير نلت أجره، وإن دعوت إلى شيء حملت وزره. قال الله سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة ألا غني من الضلالة، ضلالة يضل عن سبيل الله بغير علم، ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا. أما تخشى من هذا الوعيد أنك تتحمل يوم القيامة من أوزار كل من أضلته؟ هذا شاب حدث، شاب حدث يلقى عندك، يطرح عندك للتربية وإصلاحه، فهو كما قيل: عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، صادف قلبا خاليا فتمكن، تغرس فيه شرا أو خيرا ويبقى ذلك آثاره فيه، تبقى آثاره فيه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فتخلي عن مسؤولية أو يعني عدم شعور المسؤولية في تربية أبناء المسلمين تضييعهم، هذا تعرض لعذاب الله لما دلت عليه الأدلة السابقة، نسأل الله عافيته.
يقول السائل: ما حكم من يسمع مع من هو أكبر منه حيث يوجد مسمعين مثله؟
يعني يعرض عليه القرآن، هذا يعرض عليه القرآن، لا بأس أن يعرض على من أكبر منه ومن هو مثيله، ومن ما في مانع. فقد كان القراء يجلس على مصطبة إلى مصطبة ويستمع للصغار والكبار، فلا محظور في ذلك، إنما المحظور الريبة، المحظور يعني أن يعلم منه ريبة، أو كذلك يعني في شيء ليس من العلم ولا في حلقات العلم ولا في مجالس العلم، أما أمام الناس وفي المساجد وما كان منه لا محظور. يعرض عليه يسمع عنده، لما عبد نحن يسمع عنده معنى يعرض عليه ويدارسه، إن كان هذا يدرس وهذا يدرس لا مانع، وإن كان هو الذي يقرأ على المعلم لا مانع من ذلك، ما لم تعلم الريبة. ومن علمت منه الريبة نحي عن هذا، عن مجالسة الأبناء والصغار، علمت خيانته، علم سوء حاله، علم يجنب، وجب أن يجنب. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يضرب الحيوان في الرأس أو في الوجه وكذلك الإنسان؟
هذا لا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا موسوما في الوجه فلعن صاحب فمن فعل ذلك، لعن الله من فعل هذا، فوسم الوجه وضرب الوجه لا يجوز، لا يجوز ذلك، ولعمومات الأدلة. وما يفعل مصارع الثيران من ضرب الحيوان وتعذيبه، ضربه في وجهه يعني بسيف أو حربة أو كان من ذلك، على أن كثير منهم ضحايا المصارع، ضحايا الثيران، أن هذا لا يجوز عليه، وفتوى أهل العلم على تحريم ذلك، على تحريم من فعل ذلك، سواء أساء إلى الحيوان وضربه في رأسه أو كان قتله الحيوان، فإنه يعتبر ممن أو ألقى بنفسه إلى التهلكة لغير موجب. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فيخرج مثلا بحربة ويتحرش بالثور ببعض الأمور، ثم حتى إذا تبعه الثور، ثور الوحشي أو كذا، ويبقى يصارع من هنا إلى هنا، قد يقتله، ينطحه أو يدوسه ويقتله، وربما تغلب على الثور فضربه في بعض أجزائه أو في رأسه أو كذا، هذا يسمى مسارعة الثيران، هي حرام. الحاصل الإحسان إلى الحيوان مطلوب، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا من أو قال: من رب هذا الجمل؟ إنه شكى علي أنك تجيعه وتدئبه، ورأى حمرة تعرج، فقال: اتقوا الله، فقال: ماذا؟ عدوا ردوها عليها أفراخها. وأمر بالإحسان إلى الطير، هذا دين الإسلام، دين رحمة وعدل، يأمن فيه الحيوان والإنسان والطير وما كان من ذلك، كل يأخذ حقه فيه بأمان، هذا من الإساءة. أتريد أن تميتها ميتتين؟ نعم.
يقول السائل: امرأة تزوجت رجلا سلفيا استشهد زوجها ثم تزوجت رجلا سلفيا آخر واستشهد أيضا، فإذا كانوا جميعا من أهل الجنة فمن يكون زوجها في الجنة؟
ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون. أخذ بعض أهل العلم هذه الآية أنها تخير.
يقول السائل: أنا أسكن في بيت مستقل وأسرتي، وكنت مع الوالد، وخرجت من البيت بسبب مشاكل وفتن في البيت وهو راض، فهل يلزمني النفقة عليه، مع العلم أن عندي أسرة وأدفع إيجارا وغيرها من المصاريف في البيت الذي أسكنه، والوالد عنده راتب لا يكفيه، فبماذا تنصحوني؟
الواجب عليك رعاية من ولاك الله رعايته، كلكم راعٍ وسنن رعيته، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وأنت تعول والديك من باب أولى، وتعول أولادك، تعول زوجتك، تعول نعم كلهم هؤلاء أنت راعيهم، وإحسانك للوالدين واجب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال في الآية الأخرى: وبالوالدين حسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين آمين آمين. ومن ذلك لما سئل قال: عرض لي جبريل فقال: بعد من أدرك والدي عند الكبر فلم يغفر، قلت: آمين. فلا تعرض نفسك للبعد بالشح أو بالكسل عن العمل والكد على والديك، فرع والديك وفقك الله وسائر من يسمع، واجب الرعاية الوالدين. ومهم من ذلك سواء تسعى البيت أن تكون بجانبه أو بعد منك في سكن له وأنت في سكن لك، لكن لا عذر لك في النفقة عليه إذا احتاج إلى نفقتك بقدر مستطاعك، اتقوا الله ما استطعتم. حتى وإن تكاثرت عليك النفقات فاعلم أن برك لوالديك من أسباب سعة الرزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسأله في أثره ويبسط له في رزقه ليصل رحمه، ولا رحم أقرب وأبر لك من والديك، هذه من أعظم الصلة وهي صدقة صدقة وصلة. فنعم نفقة والديك عليك قدر مستطاعك، ولا يحملك الشح على الجفاء، حتى وإن كان أبوك ربما غفل عن ذلك لا تغفل أنت، لا تغفل عنك أنت، فإنه ليس من الإحسان، قد كان محسنا إليك فلا تقابل الإحسان بالإساءة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ربما كان يلقمك بأطراف بنانه ويعطيك من منقوته، ربما يبيت جائعا أو الأم كذلك، ومن أجل تطعم أنت ثم تستغني بأولادك وما إليك ثم ترك الوالد، هذا غلط، هذا جفا. نعم.
يقول السائل: رجل مريض فما استطاع أن يصوم رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر، فماذا عليه؟
عليه القضاء، كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام أخر، ليس عليه أكثر من ذلك، لا دليل على إيجاب كفارة لمن فاته أكثر من رمضان ولم يقضي. نعم.
يقول السائل:
لا دليل، يثبت، تفضل.
هل يجوز الاهتزاز إلى الأمام ثم إلى الخلف عدة مرات أثناء القراءة وحفظ القرآن؟
لا، هذا محدث، بل هذا ذكر بعض السلف أنه من أفعال اليهود، سواء اهتز يمينا وشمالا أو اهتز أمام وخلف، أنهم كانوا يتهادون في يعني إذا قرأوا تهادون، سواء ثبت هذا أنه من أفعال اليهود أو لم يثبت، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ما كانوا إذا قرأوا يتمايلون، ولا هذا من أسباب الحفظ، ولا هذا من أسباب الحفظ، ولا هو كذلك أيضا من أسباب يعني ذهاب النعاس، بل ربما أعان على النعاس، فإذا حصل لك نعاس وأنت تريد أن تدافع هذا النعاس في وقت من الأوقات، قم امشي واقرأ، امشي واقرأ، تحرك هكذا وهكذا واقرأ، أما هذا الاهتزاز فمحدث. نعم.
يقول السائل: رجل له مال ما يقارب 700,000 ولديه سيارة فهل يجب عليه الحج علما أنه يريد بيع السيارة ويحج والمال لا يكفي ويريد أن يتدين، فهل له ذلك أم لا؟
في الحقيقة غير مستطيع هذا، من كان مثل هذا غير مستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن إن رأى أنه له سعى إذا تدين أن يقضي، لكونه له حرفة وله كذلك أيضا أسباب يسلكها، لو حج لقضى فلا بأس ما لم يضيع من يعول، وإلا فهو غير مستطيع. من كان له سبب يعيش فيه هو أولاده فقط، هذا القدر لا يكون به مستطيعا، وإنما المستطيع ما زاد عن الأسباب التي يكتسب منها لأولاده، زاد عن الأسباب الضرورية، هكذا يذكرون. فهذا غير مستطيع، وإن قوي إيمانه فحج والحال هذا، أو تدين وحج وله ما يقضي به لا بأس بذلك. أما إن لم يكن له ما يقضي ويتدين ويخشى أن يموت مديونا فلا، لأن يموت مديونا لرب العالمين خير من أن يموت مديونا لعباده. حقوق العباد مبنية على المشاحة، لا تؤدن الحقوق إلى أهل يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحة من شاة القرناء. نعم.
يقول السائل: طالب علم جاء إليه رجل وقال له: ماذا تريد من الكتب لكي يعطيه؟ فهل له أن يقول له ما يريد، أم يعد هذا من الاستشراف؟
له كتب؟
طالب علم جاء إليه رجل وقال له: ماذا تريد من الكتب لكي يعطيه؟ فهل له أن يقول له ما يريد، أم يعد هذا من الاستشراف؟
لا، ما هو الاستشراف. إذا قال فاعل خير: انظر الكتب التي تريدها، اشتريها لك أو أخذها، جزاه الله خيرا، أنت سئلت بغير استشراف، ما أعطيت فخذه فتموله، كما قال عمر: من غير استشراف ولا تطلع. هذا لا استشراف ولا تطلع، هذه عفة. فإذا قال: أريد أعطيك كتب، انظر الكتب التي تريد تشتريها وما كان من ذلك، فخذ خذ وانتفع بها. نعم. ونعم الاستفادة، ونعم الوقف إذا أوقف، ونعم الصدقة إذا تصدق، هذه صدقة جارية.
يقول السائل: هل جحا من المحدثين نقل عنه مالك؟
ذكروا هذا لكنه ما هو موثوق، ما هو بحجة، لا هو ولا كذلك أيضا أشعب أيضا ذكروا له رواية، لكن قالوا إنه لما ثبت عنه أنه كان إذا يعني سمع بعروسة مثلا أو كذا يكنس بيته، يقول هذا خرم، كيف لو دخلت، هذا معناه فسق، فإذا ليس بعدل أشعث، وإن كانت أشعب يعني، وإن كانت له رواية، لكن طعنوا فيه بمثل هذه الأمور. وهكذا جحا هؤلاء ما هم عدول إن كانت لهم رواية بعضهم.
يقول السائل: يأتي إلينا ضيوف وبعضهم إذا حضرت الصلاة لا يرضى أن يخرج إلى المسجد، علما أن المسجد يبعد من البيت مقدار 50 مترا، وأنصحهم ولكن لا يتقبلون ويصلون في البيت، فكيف أصنع معهم؟
خطأ هذا، ما بنيت المساجد لذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والآصال، ويجب أن يشهد الصلاة في جماعة حيث نادى بها، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: من سمع النداء فليجب إلا من عذر. فصلاته في بيته مع وجود النداء من المسجد يعني لا يجوز، واقع في محرم على صحتها، على أن من أهل العلم من يقول هي باطلة إذا سمع النداء وترك لغير عذر. للحديث المذكور أشار إلى هذا شيخ الإسلام وكذلك قبله ابن حزم إلى هذا المعنى. على كل لا يجوز ذلك، ولا وهم واقعون في إثم، وصلاتهم صحيحة لكنهم تاركون واجبا. لقد هممت أن أمر من يؤم الناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة في جماعة، حرق عليهم بيوتهم بالنار، ولا يكون ذلك إلا على واجب.
يقول السائل، وهذا السؤال الأخير: رجل زنى بابنة عمه فعقدوا
رجل
له
رجل إيش؟
رجل زنى بابنة عمه فعقدوا له عليها. قال السؤال: فكيف أصنع إذا قابلته؟ فهل أتكلم معه أم أهجره؟ وله بعد فعل هذه الفاحشة فترة من الزمن؟
إن تاب تاب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قد يكون في صبوة يعني من شبابها وكذا وتاب تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذا صحت توبته لا يصلح أن يعامل بالجفاء بعد التوبة. أما إن كان ما زال يعلم منه السوء فإنه من علم منه السوء واقتراف المعاصي والبدع وما كان من ذلك لا بأس أن يهجر حتى يهجر بذلك يزجر حتى يترك. على ذلك أدلة كثيرة معلومة. وأما إذا تاب فلا يصلح هجره بعد أن تاب من معصية أو من بدعة أو كذا، فإن التوبة تجب ما قبلها، بل ويبدل الله سيئاتهم حسنات كما قال الله سبحانه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فلك يبدل الله سيئاتهم حسنات كان الله غفورا رحيما. إنسان أحبه الله، التائب أحبه الله لا تبغضه، فرح الله بتوبته، وهذا الفرح دليل محبته له، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، حبه الله وما وفقه للتوبة إلا لمحبته له. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على بعيره فأظله في أرض فلاه، الحديث.